بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فقد قال الإمام النووي رحمه الله تعالى: باب في الليل ساعة مستجاب فيها الدعاء. قوله: إن في الليل ساعة لا يوافقها رجل مسلم يسأل الله تعالى من أمر الدنيا والآخرة إلا أعطاه إياه، وذلك كل ليلة. فيه إثبات ساعة الإجابة في كل ليلة، ويتضمن الحث على الدعاء في جميع ساعات الليل رجاء مصادفتها.
إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فمن رحمة الله بنا أن الله عز وجل وضع ساعات استجابة، وهذه الساعات فيما أخبرنا صلى الله عليه وسلم في الليل في كل ليلة. فهنيئا لأهل الليل، هنيئا لمن إذا دخل الليل اختلى بمحبوبه، فإذا دخل الليل كل يخلو بمحبوبه، وخير محبوب ربنا جل في علاه. فمن نجاه وكان له نصيب من قيام، فإن في الليل ساعة استجابة، وذلك كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في كل ليلة، وقال: لا يوافقها رجل مسلم يسأل الله تعالى خيرا من أمر الدنيا والآخرة إلا أعطاه إياه. تكلمنا على منهج مسلم، وقلنا إن مسلما في صحيحه بمنهج مضطرد يذكر العموم الألفاظ العامة، ثم يأتي بما يوضحها. وكلما تأخر الدعاء والقيام والسؤال والطلب والاستغفار والاستشفاء كما سيأتينا إن يسر الله عز وجل في هذا اليوم، والاستشفاء كلما تأخر في الليل كان ذلك أفضل، لما ثبت عند الترمذي بسنده إلى أبي أمامة رضي الله تعالى عنه قال: قيل يا رسول الله أي الدعاء أسمع؟ فقال صلى الله عليه وسلم: جوف الليل الأخير. الليل قسمان، الليل قسمان، جوف الأخير من الليل، وفي رواية ثلث آخر الليل، وليس آخر، وليس الثلث الأخير من الليل، ثلث آخر الليل، ثلث آخر الليل. أي الليل يقسم قسمان، كل قسم يقسم أثلاث، فيكون المراد في هذا الحديث كما قال ابن العراقي رحمه الله تعالى، يكون المراد من قوله صلى الله عليه وسلم ثلث آخر الليل الجزء الخامس من الأجزاء الستة، يكون المراد الجزء الخامس من الأجزاء الستة. ثلث، قال صلى الله عليه وسلم ثلث آخر الليل، ثلث آخر الليل، الليل أول وآخر نصفان، كل نصف ثلاثة أثلاث، فالثلث الليل الثاني نصف الثاني يكون هو الخامس من الأجزاء الستة من أجزاء الليل، لأن هذه الأجزاء لا يمكن أن تثبت بساعة، إنما يتفاوت طول الليل وقصره باختلاف سنة. حديث أبي هريرة اللاحق يفصل الساعة التي يستجيب الله عز وجل فيها الدعاء، وفيها صفة، فيها إثبات صفة من صفات الفعل، وصفات الفعل اختلف أهل السنة بالمعنى الخاص. السلفيون في معتقدهم، معتقد السلف معتقد الصحابة والتابعين وتابعيهم بإحسان، معتقد القرون المفضلة، اختلفوا مع الطبقة الأولى والثانية من أصحاب أبي الحسن الأشعري الذين لم يثبتوا صفات الفعل، أثبتوا صفات الذات، بخلاف متأخري الأشاعرة الذين حصروا الصفات في أشياء محصورة معدودة. فصفات الفعل مردها إلى مشيئة الله، فما أخبرنا عنه نبينا صلى الله عليه وسلم عن ربنا نثبته، فهو أعلم وسائر إخوانه الأنبياء أعلم من سائر الخلق بالله سبحانه وتعالى. تكلمنا عن صفة النزول والشبهات العامة التي تحوم حولها، والإمام النووي فيما خبرناه وعهدناه منذ أن بدأنا نقرأ في صحيحه، فهو في نظره ويتبع في ذلك من قبله من الشراح وعلى رأسهم القاضي عياض، يرى أن للسلف مذهبين. نأتي للحديث الثاني ونقرأ كلام النووي، وقد نبهنا في الدرس الماضي على الفرق بين مذهب السلف ومذهب الخلف بفرعي الخلف في الصفات، ولا سيما صفات الأفعال، منهم من يؤول ومنهم من يؤول تأويلا شنيعا هو أقرب منه إلى تأويل الجهمية، وهو أقرب منه إلى التحريف وتحميل الكلام ما لا يحتمل، ومنهم من يفوض، والتفويض عندهم إنما يكون في المعاني لا في الكيفية. وقلنا هنالك حاجب رقيق بين مذهب السلف في التفويض وبين مذهب الخلف الفرع الثاني الخلف الذي غلب على الماتريدية، غلب عليهم التفويض، والأشاعرة غلب عليهم التأويل، وكلاهما مذهب يخالف مذهب أهل السنة بالمعنى الخاص، فهم من أهل السنة بالمعنى العام، بمعنى أننا لا نكفرهم وإنما هم من أهل القبلة. نسمع كلام النووي رحمه الله بشرح الباب الذي بعده، ووقع كما قلت في الحديث تفصيل وتوضيح للساعة التي جاءت مبهمة في حديث جابر بطريقي عند مسلم. نسمع.
قال النووي رحمه الله تعالى: باب الترغيب في الدعاء والذكر في آخر الليل والإجابة فيه. قوله صلى الله عليه وسلم: ينزل ربنا كل ليلة إلى السماء الدنيا فيقول: من يدعوني فأستجيب له. هذا الحديث من أحاديث الصفات، وفيه مذهبان مشهوران للعلماء سبق إيضاحهما في كتاب الإيمان، ومختصرهما أن أحدهما وهو مذهب جمهور السلف وبعض المتكلمين أنه يؤمن بأنها حق على ما يليق بالله تعالى، وأن ظاهرها المتعارف في حقنا غير مراد لا يتكلم في تأويلها، مع اعتقاد تنزيه الله تعالى عن صفات المخلوق وعين الانتقال والحركات وسائر سمات الخلق. والثاني مذهب أكثر المتكلمين وجماعات من السلف، وهو محكي هنا عن مالك والأوزاعي، أنها تتأول على ما يليق بها بحسب مواطنها. فعلى هذا تأول هذا الحديث تأويلين، أحدهما تأويل مالك بن أنس رضي الله عنه وغيره، معناه تنزل رحمته وأمره وملائكته، كما يقال: فعل السلطان كذا إذا فعله أتباعه بأمره. والثاني أنه على الاستعارة، ومعناه الإقبال على الداعين بالإجابة واللطف، والله أعلم.
أما أحاديث نزول الرب عز وجل إلى السماء الدنيا فهي متواترة ثبتت عن جمع من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، منهم علي وعبد الله بن مسعود وعثمان بن أبي العاص وعمر بن عبسة، وكلها عند أحمد في المسند، ومنها عن جبير بن مطعم ورفاعة الجهني عند النسائي، ومنها عن أبي الدرداء وعبادة بن الصامت وأبي الخطاب هكذا مبهما عند الطبراني في الكبير، ومنها عن عقبة بن عامر وجابر بن عبد الله وجد عبد الحميد بن سلمة عند الدارقطني في كتاب السنة. فأحاديث نزول الرب إلى السماء الدنيا أحاديث متواترة يجب اعتقادها والإيمان بها على ما يليق بالله عز وجل. وأما قوله هذه الأحاديث من أحاديث الصفات، نعم هي من أحاديث صفات الفعل، وصفات الفعل لله متعلقة بمشيئته، فله أن يفعل سبحانه ما يشاء، لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. وأما قوله فيه مذهبان مشهوران، هنالك مذهب ثالث رديء بالكلية وهو عدم الإيمان بها، وهذا مذهب الخوارج والمعتزلة وخلافهم لا وزن له. وأما قوله أن المذهب الأول هو مذهب جماهير السلف وبعض المتكلمين، السلف بمعنى الصحابة والتابعين بريئون من المذهبين. وأما ما صح عن الإمام الأوزاعي من قوله أمروها كما جاءت، فالمراد نؤمن بمعانيها ونفوض كيفياتها، والأشاعرة يحملون كلام السلف ما لا يحتمل، ويعتقدون أن في قولهم أمروها كما جاءت إنما هو التفويض وليس كذلك. وأما تنزيه الله عز وجل عن صفات المخلوقين فهذا واجب، لأن الله يقول ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فالأصل أن ننفي عن الله عز وجل كل ما ثبت في حق المخلوق، فليس كمثله شيء، والكاف في قوله كمثله للتأكيد وليست بمعنى مثل، فنحن لا ننفي مثل المثل فنثبت المثل ثم ننفي مثل مثله، وإنما نؤكد أنه لا مثل لله سبحانه وتعالى. ومن المعلوم أن تشابه الذوات يقتضي تشابه الصفات، وأن الصفات إذا أضيفت إلى ذوات متغايرات متعددات فإنها تختلف باختلاف الذوات. فإذا أخذت صفة رأس وأضفتها إلى إبرة وإلى جبل وإلى إنسان وإلى جمل وإلى حمار، فإنك تجد أن اختلاف هذه الصفات من مقتضيات اختلاف الذوات، فإن الصفات للذوات مختلفات تقتضي التغاير، وذات الله سبحانه ليست كذاتنا، فلا يجوز لنا البتة أن يخطر في بالنا التشبيه حتى نفر منه إلى التفويض أو إلى التمثيل. فما وقع في تأويل أو في تفويض إلا مبطل، لأنه تخيل التمثيل فظن الخطأ ففر منه إلى ما ظن أنه الصواب. فكل مؤول وكل مفوض إنما هو مشبه، قام في عقله التشبيه ففر منه ففوض أو أول. وأما من أثبت الصفة لله وهو يعتقد اعتقادا جازما أن ذات الله ليست كذواتنا وبالتالي صفاته ليست كصفاتنا فهو في سلامة من دينه وفي سلامة من أمره ومفتأة على ربه ولم يحمل الكلام ما لم يحتمل ولم يقل ينزل الله أي تنزل ملائكة الله. ما الذي يمنع نبينا في أحاديث متواترة وردت عن جمع من الصحابة يزيد عددهم عن 10 ما الذي يمنعه أن يقول تنزل ملائكة الله ينزل أمر الله؟ ما الذي يمنعه من هذا؟ وبأي فهم وبأي دلالة من الدلالات النبي يقول ينزل الله أن تقول ينزل أمر الله تنزل ملائكة الله؟ لو قيل لك أنا ابن فلان فقلت له لا أنت فلان فغيرت حرفا في اسمه لغضب، قال لا أنا لست فلان أنا فلان أنا لست فلان أنا فلان، لعل فلانا مشبوها، لعل عليه مساءلة، فلا أخذ بجرم غيري. واليهود لما قيل لهم قولوا حطة قالوا حمطة، ولام اليهود ولام الجهمية لما قال الله استوى قالوا استولى، فلام الجهمية كنون اليهود، كنون اليهود لما قيل لهم قولوا حطة قالوا حمطة، قالوا حمطة، هو تأويل، هو إخراج الكلام عن ظاهره. فالقول بأن مذهب السلف هذا أو ذاك فهذا ليس بصحيح. وهنا لفتة مهمة، قال الشارح رحمه الله في آخر ما سمعتم، قال في التأويل، قال فعلى هذا تأول هذا الحديث تأويلين، أحدهما تأويل مالك بن أنس وغيره معناه تنزل رحمته وأمره وملائكته. هذا الكلام كذب على مالك ولم يصح عنه. قال الإمام الذهبي في السير في ترجمة مالك في الجزء الثامن صفحة 105، قال ابن عدي حدثنا محمد بن هارون بن حسان حدثنا صالح بن أيوب حدثنا حبيب بن أبي حبيب حدثني مالك قال يتنزل ربنا تبارك وتعالى أمره أما هو فدائم لا يزول. قال صالح فذكرت ذلك ليحيى بن بكير وهو أحد تلاميذه وممن روى الموطأ عنه، وهو الغالب على إخراج البيهقي عن مالك في الموطأ عن طريق يحيى بن بكير، فقال حسن والله ولم أسمعه من مالك. قال الإمام الذهبي قلت لا أعرف صالحا، هذا صالح ابن أيوب الذي روى هذا الكلام مجهول، لا أعرف صالحا، فهذا الإسناد فيه مجهول. ثم قال ورواية الوليد بن مسلم أنه سأل مالكا عن أحاديث الصفات فقال أمرها كما جاءت بلا تفسير، هذا هو المشهور عن مالك، المشهور عن مالك أمرها كما جاءت، كالمشهور عن الأوزاعي، كالمشهور عن جمع من التابعين، نؤمن بالصفات كما جاءت نمررها ولا نتأولها ولا نفوض معناها ولا نتخيلها ولا نتمثلها ولا نعطلها، وإنما نمررها كما جاءت ونقول نؤمن بها على معناها على وفق ما أخبر نبينا صلى الله عليه وسلم. تبقى شبهة قوية تحتاج إلى معالجة، ومعالجتها لو أردنا أن نطول فيه لطولنا، ولكن سأقتصر على اللازم إن شاء الله تعالى. الحديث الأخير الذي أخرجه مسلم من طريق منصور عن أبي إسحاق، وقلنا أبو إسحاق هو عمرو بن عبد الله السبيعي، عن الأغر أبي مسلم، ويرويه عن أبي سعيد الخدري وأبي هريرة رضي الله تعالى عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله يمهل حتى إذا ذهب ثلث الليل الأول نزل إلى السماء الدنيا فيقول: هل من مستغفر؟ هل من تائب؟ هذه الرواية زادت: هل من تائب. إذن عندنا مستغفر، عندنا تائب، وعندنا داعي. يقول: هل من تائب؟ هل من سائل؟ هل من داع؟ حتى ينفجر الفجر. هنالك رواية أخرجها النسائي من طريق حفص بن غياث عن الأعمش عن أبي إسحاق عن أبي مسلم الأغر عن أبي هريرة وأبي سعيد رضي الله تعالى عنهما قال: قال صلى الله عليه وسلم: إن الله يمهل حتى يمضي ثلث الليل الآخر أو حتى يمضي شطر الليل ثم يأمر مناديا فينادي، ثم يأمر مناديا فينادي: هل من داع؟ فيستجاب له الحديث. هذه رواية يجب أن تفحص بمعايير النقد الحديثي وعلى قواعد أهل الصنعة الحديثية، فإن صحت فعلى العين والرأس، فإن صحت فعلى العين والرأس. ظاهر الإسناد الصحة حفص بن غياث عن الأعمش عن أبي إسحاق السبيعي، وأبو إسحاق صرح الأعمش صرح بالسماع من أبي إسحاق، ثم عن أبي مسلم الأغر سلمان، ثم عن أبي سعيد وأبي هريرة. ولكن لما نظرنا فوجدنا أن في حفظ حفص بن غياث شيئا، ثم وجدنا جمعا رواه عن أبي إسحاق دون قوله ثم يأمر مناديا، وفي جميع الطرق إن الله ينزل فيقول، رواه هكذا ستة عن أبي إسحاق، فخالف هؤلاء حفص بن غياث، خالف حفص ستة من الجبال الثقات الكبار مثل منصور بن المعتمر ومثل شعبة بن الحجاج كما عند الطيالسي ومثل إسرائيل ابن أبي إسحاق في روايته عن أبيه ومثل الفضيل بن غزوان ومثل معمر بن راشد ومثل أبو عوانة الوضاح بن عبد الله اليشكري، فهؤلاء ستة رووه على الجادة قالوا فيه ينزل الله، وهذه ألفاظ الصحيحين، وهذه ألفاظ جميع الطرق للحديث التي ورد عن أبي هريرة والذي ورد عن تسعة أو نحو التسعة من غيره من الصحابة، فهذا لفظ منكر، لفظ ثم يأمر مناديا ينادي، هل من مستغفر فأغفر له أو فأغفر له، يجوز الوجهان، فهذا اللفظ منكر. وقد فصل نكرته شيخنا إمام العصر في علم الحديث في السلسلة الضعيفة برقم 3897 3897 فصل في بيان أن لفظة فيأمر ثم يأمر مناديا يقول هذه لفظة منكرة، ولا شك أن الذي يعلم قواعد أهل الصنعة الحديثية يعلم علم اليقين أن هذا لفظ منكر، فالذي صح وثبت في الصحيحين وانظروا إلى مسلم حاد عن هذه اللفظة في صحيحه، ولا أشك أنها قد وقعت له. ولقد قال رحمه الله: ما وضعت شيئا في كتابي إلا بحجة، وما تركت شيئا إلا بحجة. لو قيل لمسلم لما لم تذكر هذا اللفظ لقال هو منكر، هو منكر. فإذا ما أخبرنا نبينا عن ربه سبحانه وتعالى أن الله هو الذي ينزل، وأن لفظة ثم يأمر مناديا ينادي لفظة منكرة لا وزن لها. ومما يؤكد ذلك ما أخرجه النسائي من حديث رفاعة الجهني قال: لفظه ينزل الله تعالى إلى السماء الدنيا فيقول: لا يسأل عبادي غيري، لا يسأل عبادي غيري. فالذي يقول من لا يسأل عبادي غيري؟ لا يسأل عبادي غيري، من الذي يقول هذا؟ أمر، آمر، ملك؟ لا، الذي يقول هذا إنما هو الله جل في علاه، الذي يخبر عن هذا هو الله جل في علاه. فإذا الحديث ثابت صحيح بالنزول، وأن من تمسك بلفظة النسائي التي رواها حفص بن غياث عن الأعمش عن أبي إسحاق عن الأغر عن أبي سعيد، إنما تمسك بماء، والماء لا يقيم صاحبه ولا ينهض به، إنما توسك بوهم، وهم الراوي عدم، وهم الراوي إن روى راويا، إن روى راوي حديثا وثبت لدنا أنه قد وهم، لا يقال هل هذا ضعف يسير أو ضعف شديد أو يقبل الجبر أو لا يقبل الجبر. احفظوا هذه القاعدة عند علماء التخريج. علماء التخريج يقولون في قواعدهم: وهم الراوي عدم. إيش يعني وهم الراوي عدم؟ يعني يهدر ويهمل ويطوى ولا يروى، لا وزن له، لا قيمة له. رجل أخطأ، رجل أخطأ في الكلام عن النبي صلى الله عليه وسلم، فخطأه لا يقال هذا ضعف يسير يقبل الجبر أو لا يقبل الجبر، وإنما وهم الراوي عدم عند العلماء في قواعد التخريج. وهم الراوي عدم، لا تشد به اليد ولا ينهض ولا يقبل التقوية. نسمع.
قال رحمه الله تعالى: قوله صلى الله عليه وسلم: ينزل ربنا تبارك وتعالى كل ليلة إلى السماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآخر، وفي الرواية الثانية: حين يمضي ثلث الليل الأول، وفي رواية: إذا مضى شطر الليل أو ثلثاه. قال القاضي عياض: الصحيح روايته حين يبقى ثلث الليل الآخر، كذا قاله شيوخ الحديث، وهو الذي تظاهرت عليه الأخبار بلفظه ومعناه. قال: ويحتمل أن يكون النزول من معنى المراد بعد الثلث الأول، وقوله من يدعوني بعد الثلث الأخير، هذا كلام القاضي. قلت: ويحتمل أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم أعلم بأحد الأمرين في وقت فأخبر به، ثم أعلم بالآخر في وقت آخر فأعلم به، وسمع أبو هريرة الخبرين فنقلهما جميعا، وسمع أبو سعيد الخدري رضي الله عنه خبر الثلث الأول فقط فأخبر به مع أبي هريرة كما ذكره مسلم في الرواية الأخيرة، وهذا ظاهر. وفيه رد لما أشار إليه القاضي من تضعيف رواية الثلث الأول، وكيف يضعفها وقد رواها مسلم في صحيحه بإسناد لا مطعن فيه عن صحابيين أبي سعيد وأبي هريرة، والله أعلم.
أسف. عودا على بدء من التحريف الشنيع لحديث أو للفظة ينزل الله، ينزل الله، من ضبطها فقال ينزل الله، ينزل الله إلى السماء الدنيا فيقول، ينزل الله. وهذا تأويل ابن فورك في مشكل الحديث. وابن فورك من رؤوس الأشاعرة ومن أوائل من فتح باب التأويل في الأخبار في صفات الفعل. وينزل الله فعل لازم، وينزل الله يحتاج أن يذكر في الحديث ما الذي ينزل مفعول به، وهذا غير مذكور ولا في أي رواية من الروايات. وهذا كلام بمحض الظن، وهو على خلاف الظاهر، وهذا تحريف، هو هذا تأويل شبيه بالتحريف. وكاد أن يكون لعدم اتساع القلب والعقل لقواعد السلف في إمضاء هذه الأحاديث. وهذا مذهب مهجور غير معروف في العربية. ذكرنا في لما قرأنا المتون والطرق في الدرس الماضي أن النزول علقه النبي صلى الله عليه وسلم بوقت، ولما فحصنا عن هذا الوقت وجدناه في الروايات على ألوان وضروب. ولو أردنا أن نحصر هذه الألوان والضروب فيما ورد في الباب وخارجه لوجدناها على 6 ألوان: اللون الأول في الثلث الأول، اللون الثاني في الثلث الآخر، اللون الثالث في النصف الأول أو الثلث الأول ضرب، اللون الرابع بعد النصف في الشطر ضرب، الخامس في النصف أو شطر الشطر مع الثلث الأخير، واللون السادس الإطلاق. جاءت أحاديث فيها النزول ولم يعين الوقت. وأما الإطلاق فمن المعلوم أن الحكم والسبب متحد، وهنالك اتفاق عند علماء الأصول أن المطلق يحمل على المقيد، فما أطلق فيها في الروايات يحمل على الذي قيد في الروايات الأخرى. وأما الشك فينظر هل هو من النبي صلى الله عليه وسلم أم من الرواة. ففحصنا ونظرنا فوجدنا أن رواية الزهري التي صدر فيها مسلم الحديث، رواه مسلم في الباب الأول أول حديث أول لفظ الحديث، رواه من طريق مالك عن الزهري عن الأغر عن أبي هريرة. فنظرنا في من تابع مالكا فوجدناهم جمعا، ففحصنا ألفاظهم عن الزهري فوجدناهم جميعا متفقون على لفظ الثلث الآخر، لم يقع خلاف على الزهري بين أثبات العدول الجبال الأئمة الكبار، فكلهم رووه عن الزهري عن الأغر عن أبي هريرة بلفظة الثلث الآخر. وأما ما عدا ذلك فوجدنا خلافا شديدا على أنحاء 6. فينظر هل أو للتردد بين حالين، أم أن أو للشك. فإن كانت أو للشك فنحن مع الزهري وهو أضبط ولفظه أصح ولم يقع خلاف عليه، ونرجح الثلث الآخر، ونقول أن الحديث صحيح وليس كما قال الشارح أن الحديث في صحيح مسلم هو صحيح، لكن الرواة منهم من قال شطر الليل أو ثلثه الآخر، منهم من حرف، منهم من وهم، فبدل من يقول ثلث الآخر قال ثلث الأول، بدل من أن يقول ثلث الآخر قال ثلث الأول، إذا كانت الأول الشك. وأما إذا كانت للتردد بين حالين فيقال ما قاله القاضي عياض ونقله الإمام النووي رحمه الله أن هنالك حالتين، الحالة الأولى النزول والحالة الثانية الكلام، فيكون النزول في الثلث الأول، ويكون قوله سبحانه من يدعوني من يكون أين، يكون في النصف الثاني بما فيه الثلث الآخر. اسمعوا ماذا قال. قال القاضي عياض: الصحيح رواية حين يبقى ثلث الليل الآخر، كذا قاله شيوخ الحديث معتبرون، لم يقع خلاف على الزول، كلام عام، لما خرجنا ففصلنا علمنا أن الكلام دقيق، شيوخ الحديث الأئمة الكبار قالوا هذا. قال: وهو الذي تظاهرت عليه الأخبار بلفظه ومعناه. قال: ويحتمل أن يكون النزول، الآن نريد أن يجعل أو ليست للشك، وإنما يريد أن يجعل أو للتردد بين حالين، ويحتمل أن يكون النزول بالمعنى المراد بعد الثلث الأول، وقوله من يدعوني يكون بعد الثلث الآخر، يكون تردد بين حالين، حال الأولى والحالة الثانية، والأول أقعد وأقوى وأرجح. وأما قوله أن النبي صلى الله عليه وسلم أعلم بأمرين فهذه أخبار، والأخبار لا يعتريها النسخ، والقول كيف يضعفها وقد رواها مسلم في صحيحه بإسناد لا مطعن فيه غفلة عما قرره في المقدمة من أن جميع ما في صحيح مسلم صحيح سوى أحرف يسيرة لكل ما فيها، فهذا من الأحرف اليسيرة التي نستطيع أن نعرف ما قال صلى الله عليه وسلم من خلال قواعد أهل الصنعة الحديثية وما قاله الأئمة المعنيون بهذا الشأن. فالراجح والله تعالى أعلم أن أصوب الأقوال الثلث الآخر، وهذا هو الوارد في جل الأحاديث التي نقلتها لكم، حديث علي بن مسعود وعثمان بن أبي العاص وعمر بن عبسة وجبير بن مطعم ورفاع الجهني وأبي الدرداء وعبادة بن الصامت وعقبة بن عامر وجابر وجد عبد الحميد بن سلمة، والله تعالى أعلم. نعم.
قال النووي رحمه الله تعالى: قوله سبحانه وتعالى أنا الملك أنا الملك، هكذا هو في الأصول والروايات مكرر للتوكيد والتعظيم.
التكرار الذي قاله صلى الله عليه وسلم أنا الملك أنا الملك لتقع المهابة والتعظيم في قلوب السامعين، أنا الملك الذي أقدر على كل شيء، أنا الملك الذي أستطيع أن أجيب كل داع، وأستطيع أن أشفي كل مستشف، وأستطيع أن أعطي كل سائل، وأستطيع أن أغفر لكل مستغفر، وهكذا. زاد سعيد المقبري في روايته عن أبي هريرة عند النسائي: هل من تائب فأتوب عليه، وقوله فأستجيب فأغفر فأعطي يجوز فيها الوجهان، يجوز فيها الرفع فأجيب فأستغفر فأتوب على الاستئناف، ويجوز فيها النصب فأغفر فأتوب فأستجيب، ويكون على أنه جواب الاستفهام من ذا الذي، كما ورد في قوله عز وجل: من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فأضاعفه له، قراءتان سبعيتان، فأضاعفه له وفأضاعفه له، بنصب الفاء وبفتحها، قراءتان متواترتان. زاد سعيد عن المقبرية عند النسائي في روايته هذا الحديث عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: هل من تائب فأتوب عليه، وهي اللفظة التي قرأناها عن أبي سعيد وأبي هريرة والتي ذكرها مسلم في آخر الباب، هل من تائب، هل من سائب. وزاد أبو جعفر عن سعيد قال: من ذا الذي يسترزقني فأرزقه، أو قال فأرزقه. أيضا الله يقول عز وجل لما ينزل: من ذا الذي يسترزقني فأرزقه. فهذا من ضمن الأشياء التي من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا يضاعفه له، يضاعفه وكما قلنا لا يضاعفه ويضاعفه. إذن الله عز وجل يقول: هل من تائب، هل من تائب فأتوب عليه، هل من ذا الذي يسترزقني فأرزقه. زاد عطاء مولى أم صبية كما عند النسائي أيضا عن أبي هريرة: ألا سقيم يستشفي فيشفى. الله يقول لما ينزل في الثلث الأخير: يا أصحاب العاهات، يا أصحاب الأمراض، تذكروا ماذا يقول لكم ربكم عند نزوله في الثلث الأخير. يقول الله عز وجل: ألا سقيم يستشفي فيشفى. هذا أيضا: يا من ضاقت عليه الدنيا وضاق عليه الرزق، تذكر أن الله عز وجل يقول: من ذا الذي يسترزقني فأرزقه. يقول الله عز وجل هذا. ولذا الإنسان كل صاحب حاجة يرفعها إلى الله، الله الصمد الذي تصمد إليه الحاجات، الذي تصمد وترفع إليه الحاجات، فهو لا جوف له، ليس بحاجة للطعام وليس بحاجة إلى أحد، فكل الحاجات ترفع إليه وهو الذي يقضيها سبحانه وتعالى. نعم.
قال رحمه الله تعالى: قوله صلى الله عليه وسلم: فلا يزال كذلك حتى يضيء الفجر، فيه دليل على امتداد وقت الرحمة واللطف التام إلى إضاءة الفجر.
في رواية عند النسائي شاذة، وفيها حتى ترجل الشمس، أي حتى تغلي الشمس، حتى تكون حارة. هذه رواية شاذة، وجميع الروايات فيها الفجر وليس خروج الشمس وشدة حرارة الشمس. رواية النسائي من حديث أبي هريرة حتى ترجل الشمس رواية شاذة. نعم.
قال رحمه الله: وفيه الحث على الدعاء والاستغفار في جميع الوقت المذكور إلى إضاءة الفجر.
الدعاء والاستغفار والسؤال فرقنا بينهما في الدرس الماضي، ونزيد اليوم: فيه الحث على طلب الشفاء، وفيه الحث على طلب الرزق وطلب التوبة، يقبل الله عز وجل التوبة. نعم.
قال رحمه الله تعالى: وفيه تنبيه على أن آخر الليل للصلاة والدعاء والاستغفار وغيرها من الطاعات أفضل من أوله، والله أعلم.
لذا وقع في رواية الدارقطني التي أخرجها من طريق يونس عن الزهري، كان الإمام الزهري يقول لما يروي هذا الحديث: ولذلك كانوا يفضلون صلاة آخر الليل على أوله. كان الزهري يقول لما يروون هذا الحديث: ولذلك كانوا السلف كانوا يفضلون صلاة آخر الليل على أوله، فآخر الليل من حيث العبادة أفضل من أول الليل في العبادة. يوم الجمعة في ساعة استجابة، فنهار الجمعة خير من ليله، وأما سائر الأيام فيتقصد الإنسان إن أراد أن يدعو أو أن يسأل أو أن يستشفي أو أن يسترزق فيكون ذلك في آخر الليل، هذا هو الأفضل. نعم.
قال رحمه الله تعالى: قوله حدثنا محاضر أبو المولع، هو محاضر بحاء مهملة وكسر الضاء المعجمة، والمولع بكسر الضاء، هكذا وقع في جميع النسخ أبو المولع. وأكثر ما يستعمل في كتب الحديث ابن المولع، وكلاهما صحيح، وهو ابن المولع وكنيته أبو المولع.
هذا يذكر في بعض أنواع علم الحديث ويقال فيه من وافقت كنيته اسم أبيه، من وافقت كنيته اسم أبيه، فالذين وافقت كنيتهم اسم أبيهم كثر، بل هذه سنة متبعة، فالنبي صلى الله عليه وسلم مع أنه أخبرنا أن أحب الأسماء إلى الله عبد الله وعبد الرحمن، وأن أصدقها الحارث وهمام، إلا أن الله لما رزقه الولد سمى ولده إبراهيم وقال: سميته على اسم أبي إبراهيم، سميته على اسم أبي إبراهيم. ولذا كثر في علم، كثر في المحدثين، كثر في علماء الحديث من وافقت كنيته اسم أبي، من وافقت كنيته اسم أبي، أفرد هذا جمع بالتأليف على رأسهم الخطيب البغدادي. وهذا محاضر ابن المروع أبو المروع واحد منهم، الله أعلم. نعم.
قال رحمه الله تعالى: قوله في حديث حجاج بن الشاعر عن محاضر: ينزل الله في السماء، هكذا هو في جميع الأصول في السماء، وهو صحيح. قوله سبحانه وتعالى: من يقرض غير عديم ولا ظلوم، وفي الرواية الأخرى: غير عدوم، هكذا هو في الأصول، في الرواية الأولى عديم والثانية عدوم،
كلاهما من أسماء المبالغة، كلاهما على وزن المبالغة، عديم فعيل وعدوم فعول. الله يقول سبحانه: من يقرض غير عديم ولا ظلوم، من يقرض غنيا، والله عز وجل سبحانه غير عديم غير فقير، لا يمكن إن أنفقت لله ألا يجد الله في ملكه ما يعطيك خلفا عنه، فالله غير عديم. إن أنفقت أقرضت غنيا، وهو سبحانه غني غير عديم غير فقير، سيخلف عليك ما أنفقت، وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه، لابد أن يخلفه، فهو غير عديم، وهو سبحانه غير ظلوم، مطل الغني ظلم، فالله غير ظلوم، لا يمطلك، وإنما إن أنفقت سيخلف عليك وسيعطيك. فمن المنادات الثابتة في صحيح مسلم مما يقولها الله عز وجل: من يدعوني فأستجيب له، أو يسألني فأعطيه، ثم يقول الله عز وجل: من يقرض، فالله يستقرضك في الثلث الأخير من الليل أيضا. لمثل هذه الأخبار كان النبي يقول بعد الفجر للصحابة: من الذي تصدق على فقير؟ فيقول: أبو بكر أنا. متى أبو بكر تصدق على الفقير؟ متى؟ قبل الفجر، قبل الفجر، إعمالا لهذا الحديث: من ذا الذي يقرض، من ذا الذي يقرض من في الحديث، ثم يقول: من يقرض غير عديم ولا ظلم. من يقرض غير عديم ولا ظلوم. لذا يسن بين يدي الطاعات الكبار صدقات. الذي يقرأ ترجم الشيخ الإسلام ابن تيمية وكان فقيرا قال كان لما يخرج الجمعة يحمل ما تبقى في بيته من كسرات خبز فيتصدق بها على الفقراء قبل صلاة الجمعة. يتصدق ما عنده شيء، عنده كسرات خبز، هذا كل الذي يملكه، فيحملها ويبحث بها على الفقراء ثم يذهب للجمعة. بين يدي الطاعات الكبار بسن الصدقات. ولذا الله عز وجل ينادي يقول من يقرض غير عديم ولا ظلوم. نسمع غير عديم ولا ظلوم.
قال رحمه الله تعالى قال أهل اللغة يقال أعدم الرجل إذا افتقر فهو معدم وعديم وعدوم. والمراد بالقرض والله أعلم عمل الطاعة سواء فيه الصدقة والصلاة والصوم والذكر وغيرها من الطاعات. وسمه سبحانه وتعالى قرضا ملاطفة للعباد وتفريغا لهم على المبادرة إلى الطاعة. فإن القرض إنما يكون ممن يعرفه المقترض وبينه وبينه مؤانسة ومحبة، فحين يتعرض للقرض يبادر المطلوب منه بإجابته لفرحه بتأهيله للاقتراض منه وإدلاله عليه وذكره له. وبالله التوفيق.
إذن قوله المراد بالقرض الطاعة، مطلق الطاعة بما فيها الطاعة المالية والطاعة البدنية كذلك. فمن توجه إلى الله عز وجل بالعبادة فإنما هو يفعل خيرا ويرجو ثوابه، وثوابه إنما وقع في حق من هو غير عديم ولا ظلوم. فلا بد أن يجازى به، لا بد أن يجازى الإنسان بالخير خيرا. نعم نسمع.
قال رحمه الله قوله ثم يبسط يديه سبحانه وتعالى هو إشارة إلى نشر رحمته وكثرة عطائه وإجابته وإسلام نعمه.
هذه من التأويل التي تراجع عنه النووي كما ذكرنا في محاضرة مفردة وأثبتنا فيها أن النووي رجع إلى مذهب السلف وأن اليدين مثبتتان، ولازم هذا الإثبات الرحمة، فهذا لازم الصفة وليس هو الصفة. نعم.
قوله عن الأغر أبي مسلم الأغر لقب واسمه سمعان.
نكتفي بهذا، وفي درس غد وفي الدرس القادم نأتي للباب الذي بعده. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. بعض الأسئلة في الحقيقة أجيب عنها في الدرس الماضي، كقول السائل نثبت الصفة ونفوض الكيفية، هل نتحدث عن معنى الصفة؟ قلنا أن التفويض تفويض السلف أنهم يثبتون المعنى، لأن عدم ذلك يستلزم فسادا كبيرا. من هذا الفساد الذي يستلزم القول بتفويض المعنى أن هذه حروف أو أصوات سمعها النبي صلى الله عليه وسلم من جبريل لم يفهمها فبلغها أصواتا، وتلقاها الصحابة وبقي يرثها جيل بعد جيل أصوات دون فهم. ويجل كل إنسان يقول هذا الكلام، كلام له معنى. ثم من الفساد المتضمن لهذا الكلام أنك إن سمعت صفتين لله فإنه يقوم في نفسك تغاير بينهما. فلو كان المراد تفويض المعنى لكان هذا التغاير القائم في نفسك خطأ. كل من يسمع صفتين لله جل في علاه يقوم عنده تغاير بين صفة اليد وصفة العينين وصفة النزول. فلو قلنا النزول نقول ممكن يكون النزول كالعين يخص الذات. العلماء التوحيد قالوا هنالك صفات أفعال صفة الذات، قالوا النزول صفة الذات، لا قالوا النزول صفة فعل. لو كان الأمر كما يقولون التفويض تفويض المعنى لكان يمكن أن يكون العين صفة فعل ويكون المجيء صفة ذات فيصبح خلط. فوجود الصفات بهذا التقسيم صفة ذات صفة فعل، وبعض الصفات يقولون هي صفة فعل بتعلق وصفة ذات بتعلق آخر كالكلام. الكلام بالنظر إلى من كلمه ربنا صفة إيش؟ صفة فعل، فالله يكلم من شاء ما شاء بأي لغة شاء. وبالنسبة إلى صفة التكلم في الله عز وجل هي صفة ذات، هي صفة ذات. فتقسيم هذه الصفات على القول بالتفويض المعنى لا يساعد عليه ولا يقبله. ثم التغاير بين الصفات كما قلنا أيضا يجعلنا ملزمين بالقول بأن المعنى ثابت وأن التفويض إنما في الكيفية. ولذا لما سئل ابن راهويه كيف ينزل الله قال قل لي كيف هو أقول لك كيف ينزل، فلا أثبت النزول ولا أعرف كيف، لأن ذات الله عز وجل غيب بالنسبة إلينا. هل يجوز أن أدعو في الثلث الأخير من الليل وأنا جنوب؟ نعم. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يتيمم أحيانا يتوضأ وهو جنوب، يتوضأ وينام. ومن الغاز الفقهاء وضوء لا ينقضه بول ولا غائط، قال وضوء الجنوب، وضوء الجنوب لا ينقضه بول ولا غائط. فتوضأ من أجل الدعاء، وإذا لم تستطع الوضوء وأنت في فراشك تيمم، فهذه سنة صلى الله عليه وسلم. تعلمون فضيلتكم بأن ثلث الليل يكون في كل منطقة مختلف عن الأخرى، وذلك حسب دوران الأرض. قلنا هذا، هذه القاعدة الله الذي خلقها وهي لا تشمله سبحانه، فقدرته فوقها. ونحن قوم نخبر عن ربنا ما أخبرنا نبينا، وربنا جل في علا غيب، وفعله وصفته كذاته. فكما أن ذاته فوق عقولنا ونؤمن بها، فإن صفاته كذلك نؤمن بها بعد أن نفحص الخبر الذي جاءنا. فإن ثبت عندنا صدقه نقول هكذا نؤمن بها. أما موضوع نزول الليل ثلث الليل في كل لحظة، هذا بالنسبة للمخلوقات، فالله عز وجل مستوى على عرشه ينزل إلى السماء الدنيا قريب من عباده، وهذه نؤمن بها كما أخبرنا نبينا صلى الله عليه وسلم. هل المقصود من حديث حتى ينفجر الفجر يبقى إلى وقت الضحى؟ قلنا رواية الشمس ضعيفة التي عند النسائي، وحتى ينفجر الفجر أي حتى ينتشر ضوء الفجر الصادق بدخول وقت الفجر، هذه الغاية التي أخبرنا صلى الله عليه وسلم في حديث النزول. هل يوجد شيء اسمه التأويل الواجب؟ التأويل القائم على أن ظواهر النصوص الشرعية من كتاب وسنة كفر ويجب أن نؤولها، هذا كلام ننزه كتاب ربنا وحديث نبينا صلى الله عليه وسلم عنه. التأويل بمعنى معرفة عاقبة الأمر، والتأويل بمعنى التفسير، هذا قد ثبت في الصحيح. عائشة تقول كما في صحيح مسلم كان صلى الله عليه وسلم يقول في ركوعه وسجوده سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، يتأول القرآن. والطبري محمد بن جرير ألف كتابه وسماه جامع تأويل آي القرآن، جامع تأويل أي تفسير، وهكذا. هل من لم يقدر على سجود التلاوة فإن التسبيح يجزئ؟ لا نعرف في الآثار شيء من هذا. والصواب من قولي العلماء كما رجحنا في درس مضى وفيه قوله صلى الله عليه وسلم أنه إذا قرأ المكلف آية سجدة فسجد فإن الشيطان يصيح ويقول أمر بالسجود فسجد وأمرت بالسجود ولم أسجد. اعتمد شيخ الإسلام ابن تيمية وهذا مذهب الحنفية على أن سجود التلاوة واجب، ولكن إن لم يسجد الإمام القارئ فلا نسجد، فإن سجد الإمام سجدنا وإلا فلا، لما ثبت في موطئ مالك أن عمر قرأ آية سجدة على المنبر فسجد فسجد الناس، ثم في الجمعة التي بعدها قرأ ولم يسجد فلم يسجد الناس. عندي طفلتين 4 و5 سنوات من طليقتي وهن بحضانتي، هل لي رخصة في أن ترضعهن زوجتي الثانية؟ لا حرج، لا حرج، فالحليب حليبك عند هذه وهذه. أريد أن أحج هذا العام وقد حججت من قبل 3 مرات، ولي خالة عاجزة عن أداء هذه الفريضة بنفسها، فهل من الأفضل أن أحج عنها؟ لو حججت عنها لا بأس. ففي صحيح البخاري سمع النبي صلى الله عليه وسلم ملبيا يقول لبيك اللهم عن شبرمة، قال من شبرمة؟ قال أخ لي أو قريب، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم حج عن نفسك ثم حج عن شبرمة، فأنت يقال لك حججت عن نفسك، فلو أنك أديت الفريضة عن خالتك فقد ثبت في البخاري أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الخالة أم. إذا صليت في آخر الليل فدخل الأذان الثاني وأنا أصلي الوتر، هل هذا الوتر صحيح؟ إن شاء الله صحيح. الوقت فيه شيء من ساعة من جهة ومن جهة أخرى الإمام الشافعي في الأم له كلام جميل، إذا أدرك من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة، هكذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم. قال الإمام الشافعي في الأم من قام من السجدة الثانية فقد أدرك ركعة، فإذا دخل وقت الصلاة الثانية وقد قمت من السجدة الثانية من الركعة الأولى فقد أدركت الصلاة أداء لا قضاء، فقد أدركت الصلاة أداء لا قضاء. ما معنى حديث ما من امرأة تخلع ثيابها في غير بيتها إلا هتكت ما بينه وبين الله؟ ليس المراد البيت الملك، المرأة التي تكون مع زوجها في فندق فخلع ثيابها فهذا بيتها، المرأة التي يغيب زوجها ثم تكون في بيت أهلها فهذا بيتها. وهذا الحديث طول في إرادة طرقه الخطيب في الموضح، وأورده عن أم الدرداء، وأورده بسبب ورود أو سبب إراد، وهو أنها رأت الناس، رأت النساء يخرجن من الحمامات فقالت هذا الحديث. لا يجوز للمرأة أن تتجرد من ثيابها في غير بيت أهلها أو في غير بيت ذويها، يعني امرأة ما أسهل أن تخلع ثيابها في غرف الملابس وأن تخلع ثيابها وتتجرد بالكلية دون أدنى غضاضة وأدنى حرج، فهذه مصيبة من المصائب. المراد بخلع الثياب التجرد بالكلية، والله تعالى أعلم. ما حق الوالد على ولده؟ النبي صلى الله عليه وسلم يقول فيما أخرج مسلم في صحيحه لا يجزئ ولد عن والده إلا أن يجده مملوكا فيشتريه فيعتقه، وأن يجد الوالد ولده مملوكا، هذا تعليق على أمر مستحيل، فحق الوالد أن تبره، والبر لا حدود له، وإنما هو ميدان فسيح يتسابق فيه المتسابقون. قيل لبعضهم، قيل لعمر بن ذر: كيف برك لأبيك؟ قال: ألا أمشي بليل إلا بين يديه، وألا أمشي بنهار إلا من خلفه، وألا أصعد ظهر بيت هو تحته. وكان قتادة من دعام السدوسي إذا أكل مع أمه يفت لها الخبز ولا يأكل، فقيل له: لما لا تأكل؟ قال: أخشى أن أضع في فمي لقمة تشتهيها أمي. وكان إذا خاطب أمه يكاد صوته لا يبين. فالواجب الخطاب أن يكون بذل، ومهما ارتفعت وسموت بعلم أو مال أو جاه أو منصب، فإنك أمام والديك الواجب عليك أن تخفض هذه الأجنحة، وألا يبقى لك جناحا. والأجنحة واخفض اللهم جناح الذل من الرحمة. فليس فقط البر أن تطعم وأن تكسو، وإنما البر أن تكرم وأن تتذلل وأن تسأل ربك عز وجل لوالديك الخير. ما أقسى قلب ذلك الإنسان الذي لا يدعو لوالديه؟ بعض الناس لا يدعو لوالديه البتة، ما أقسى قلبه؟ وهذا شيء من العقوق، هذا شيء من العقوق. حتى الوارد الكافر نص الله عز وجل: وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفة. الله أمر بمصاحبة الوالدين بالمعروف حتى في حالة الأمر، بل المجاهدة على الكفر. ولذا الوالد لا يهجر، هجران أهل المعاصي وهجران أهل الفسوق والهجران من أجل الله، هذا لا يكون في حق الوالد، هذا لا يكون في حق الوالدين. الوالد لا يهجر، الوالد يصبر عليه. فمهما أساء إليك الوالد، لو جاهدك جهادا لا على أن تترك أمرا، أن تحلق لحية أو أن تترك ثوبا أو أن لا تحضر درسا أو أن لا تصلي جماعة، بل لو جاهدك على أن تشرك بالله، فالله عز وجل يوصيك به بالمعروف. لا تطعه، لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، لا طاعة إلا بمعروف. لكن أحسن إلى والديك. ما أشقى ذاك الإنسان الذي يتذرع بالشرع فيكون عاقا باسم أن والدي يأمرني بمعصية، هذا هوى. الواجب أن تكون دليلا بين يدي أبيك، والذي يأمرك فيه بمعصية اسمع ولا تطع، اسمع ولا تطع، لكن لا تقابل الإساءة بالإساءة ولا تقابل المعصية بالمعصية. وإذا كان الوالد بقيت له بقية خير فلا بد أن يتأثر بإذن الله تعالى تأثرا حسنا، إن رأى منك حسن أدب وحسن طاعة فيما غير معصية. فهذا شيء من حق الوالد على الولد. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.